أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن المتعة تتقوم بأمرين: المهر المعلوم والأجل المعلوم. ووصل بنا الكلام إلى ما لو أخل بالأجل في ضمن العقد، يعني هو يريد أن يتزوج متعة ويريد أن ينكح المرأة نكاحا منقطعا، إلا أنه لم يذكر الأجل. هذه المسألة وهي مسألة ما لو كان قاصدا لنكاح المتعة ولم يذكر الأجل في ضمن العقد محل خلاف بين العلماء. طبعا العمدة فيها قولان. القول الأول هو قول المشهور. المشهور قال إذا قصد المتعة ولم يذكر الأجل في ضمن العقد ينقلب دائما، ينقلب العقد دائما، هذا قول المشهور. وفي قبال قول المشهور قول آخر بأنه ماذا؟ يقض، فلا يقع لا دائما ولا منقطعا. وغير هذين القولين هناك قولان آخران فيهما تفصيل. قول لابن إدريس قال إذا كان النكاح بصيغة أنكحتك أو زوجتك يقع دائما، وإذا كان بصيغة متعتك يقف. وقول آخر نقله صاحب المسالك عن بعضهم ولم يعلم قائله، وأصحاب هذا القول فصل، قالوا إذا ترك الأجل نسيانا فإنه ماذا؟ ينقلب دائما، وعفوا فإنه يقتل، وإذا تركه عمدا فإنه ينقلب دائما. فإذا هذه هي مجموع الأقوال في هذا. نعم، إذا ترك الأجل جهلا أو نسيانا أو يقتل، أما إذا تركه عمدا ينقلب دائما، هذا هو التفصيل. فهذا هو مجموع الأقوال في المسألة، وسنتعرض إلى ما استدل به على الانقلاب دائما تارة وعلى البطلان تارة أخرى. طبعا يا أخوان نحن إذا بدنا نحكي ما تقتضيه القواعد في المسألة، ما تقتضيه القواعد في المسألة ما هو؟ البطلان. لماذا؟ أحمد العمدة في البطلان هو ماذا؟ أن العقود تابعة للقصود. ما قصده لم يقع لأنه قصد المتعة. طب ليش ما قصده لم يقع؟ لأن المتعة تتقوم بذكر الأجل وهو لم يذكر الأجل. وما وقع لم يقصد. صحيح أنه هو ما وقع منه عقد بلا أجل، يعني على نحو الدوام، إلا أنه غير قاصد للدائم. فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فالقاعدة تقتضي البطلان. ولكن قد يستدل على انقلابه دائما وعدم بطلانه ببعض الروايات. عندنا في الباب روايتان قد يستدل بهما على انه لا يبطل ويقع ينقلب دائما. تفصيل الكلام فيهما سنتعرض له ضمن تطبيق المبحث، لان نفس الشارح قام بعمليه الاستدلال و بيّن وجه الاستدلال على الانقلاب تارة وعلى البطلان تارة. قال ولو أخل بالأجل في متن العقد، يعني أخل بالأجل أو أخل بالأجل في متن العقد، يعني لم يذكر الأجل، انقلب دائما هذا على المشهور، أو بطل على قول آخر مخالف لقول المشهور، انقلب دائما أو بطل على خلاف، خلاف بين المشهور وغير المشهور، على خلاف بين المشهور وغير المشهور، على خلاف في ذلك منشأه، منشأ الخلاف. من صلاحية هذا وجه ماذا؟ وجه الانقلاب. هذا وجه ما ذهب إليه المشهور. ما هو الوجه فيما ذهب إليه المشهور؟ من صلاحية أصل العقد لكل منهما. شو المقصود بصلاحية أصل العقد؟ الإيجاب الذي في العقد. زوجتك، أنكحتك، متعتك، هذا يصلح ماذا؟ لكل منهما. لكل منهما يعني للدائم وللمنقطع. طيب، من صلاحية أصل العقد أي الإيجاب بمثل زوجتك وأنكحتك لكل منهما، أي لكل من الدائم والمنقطع، فإذا العبارة صالحة لكل منهما أو لا صالحة لكل منهما. وإنما يتمحض العقد للمتعة بماذا؟ بذكر الأجل. وللدوام يتمحض العقد للدوام بعدمه. شو يعني بعدمه؟ بعدم ذكر الأجل. طيب، فإذا كان العقد صالح لكل منهما ويتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدم ذكر الأجل، فإذا انتفى الأول، شو هو الأول؟ المتعة. ليش انتفى المتعة؟ بعدم ذكر الأجل. ونحن قلنا المتعة تتقوم بذكر الأجل، فإذا انتفى الأول سبق الثاني، لأنه هاي العبارة صالحة للمتعة والدوام. طيب، المتعة انتفت بسبب عدم ذكر الأجل، فبيتمحض العقد في ماذا؟ في الدوام. ثبت الثاني وهو الدائم. ليش؟ قال لأن هذه اللام لام تعليل. ما هو الوجه في أنه إذا انتفى الأول ثبت الثاني؟ قال لأن الأصل في العقد هو الصحة. ليش الأصل في العقد هو الصحة؟ لأنه هذا هو مقتضى عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. الأصل في العقود المتعارفة ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأصل في العقود المتعارفة ما هو؟ الصحة. طيب، هذا العقد يصلح للدوام والانقطاع. إذا بطل المتعة لعدم ذكر الأجل تعين صحة العقد على نحو الدوام، لأن هذا أولى من ماذا؟ من بطلان العقد. إذا الأصل في العقود هو الصحة بمقتضى عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. قال لأن الأصل في العقد الصحة. وموثقة ابن أبي بكير، ابن بكير، وموثقة ابن بكير، هذا ماذا؟ هذا دليل آخر على الانقلاب. الدليل الأول كان أن الأصل في العقد هو الصحة، إذا بطل على نحو الانقطاع فيصح على نحو الدوام. الدليل الثاني موثقة ابن بكير، يعني معطوف على قوله من صلاحية أصل العقد ومن موثقة ابن بكير. نعم،
التعليل الأول أصل العقد الصحة.
نعم.
طيب، ما بيتعارض مع العقود؟
هذا سيأتي في المناقشة. لح نخرج عن أصالة الصحة في العقود بماذا؟ بأن العقد تابع للقصد وهنا لا قصد، فبذلك نخرج عن أصالة الصحة في العقود. إذا تركته لأنه سيأتي في المناقشة. نحن الآن عم نصور ما استدل به القائلون بماذا؟ بالانقلاب اللي هن المشهور. قال وموثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال إذ إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح باق. هذا على رواية نكاح باطن، وهي اللي نقلها الشيخ، وعلى رواية أخرى فهو نكاح بات. رواية نكاح باطن ورواية نكاح بات، وعلى رواية ثالثة فهو نكاح ثابت، والمعنى في الثلاثة واحد، يعني دائم غير منقطع. بس نقل باطن ونقل بات ونقل ثابت. قال فإذا هذه ولماذا تقول إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح باطن، يعني دائم. وبمفروض مسألتنا سمي الأجل أو لم يسمى؟ لم يسمى، فهي تدل على أنه نكاح دائرة. إذا الدليل الثاني اللي هو دليل مستقل عن أصالة الصحة في العقود،
شو بدنا أصالة الصحة من عنده؟ شو بدنا أصالة الصحة من عنده؟
يعني على تقدير أنه والله أنت جيت قلت لي يا أخي هاي موثقة، أنا ما تعمل بالموثقة، بقول لك عندنا إيه؟ على مبنى الشرك مثلا، بقول لك أصالة الصحة في العقود كافي بتصحيحه دائم مع عدم صحته منقطعة.
شو لو كان تصحيحها
لا طبعا، بس ما في مجرى، ما في يعني لا يرجع الى الاصل ويتمسك به مع وجود الامارة، فاذا تمت الامارة تغني عن الاصل، ولكن نحن عادة نذكر ان الاصل يقتضي ايضا ما تقتضيه الامارة، لعل احدهم يناقش في سند الرواية او دلالتها فيمكن التمسك عند ذلك بالاصل. طيب. قال وعلى هذا عمل الشيخ، شيخ الطائف الطوسي والاكثر، بالتالي هذا القول وهو الانقلاب هو المشهور بين الأصحاب، ومنهم المصنف الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في شرح الإرشاد اللي هو ماذا؟ غاية المراد في شرح إرشاد الأذهان للشهيد الأول، لأن الشهيد الثاني أيضا له شرح على الإرشاد اللي هو روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان كتبه في شبابه. بل قال ومنهم المصنف في شرح الإرشاد، هذا انتهى ماذا؟ الوجه، وجه القول بانقلابه دائما. قال ومن أن المتعة، هذا وجه ماذا؟ وجه القول بالبطلان، لا بصح لا دائم ولا منقطع، لا منقطع عقل ولا دائم. قال ومن أن المتعة شرطها الأجل إجماعا، صح، والمشروط عدم عند عدم شرطه، مظبوط. قوام المتعة بذكر الأجل، والمفروض في كلامنا أنه لم يذكر الأجل يعني بطل متعة، لم يقع متعة. طيب. والمشروط عدم عند عدم شرطه، فالمتعة عدم عند عدم ذكر الأجل. ولصحيحة زرارة مش بس الإجماع يا إخوان، ليس فقط الإجماع على أن المتعة شرطها الأجل، صحيحة زرارة ماذا تقول؟ لا تكون متعة إلا بأمرين، ما هما الأمران؟ قال بأجل مسمى وبرواية أخرى كما ذكرنا بأجل معلوم، وأجر المسمى أي وأجر معلوم كما ورد في الرواية. فإذا الإجماع والرواية كلاهما يدل على أن المتعة لا تصح إلا بأجل مسمى، فإذا لم يذكر الأجل لم تصح متعتان، لم يقع العقد متعتان. طيب طيب عال لم يصح متعتان، منقول شو ماذا يصح؟ دواما. قال وأن الدواء، فإذا المتعة من أي جهة باطلة؟ من جهة عدم ذكر الأجل. طيب الدائم من أي جهة مبطله؟ وبالتالي نخرج عن أصالة الصحة في العقود. وأن الدوام لم يقصد، صحيح العبارة صالحة له، عبارة زوجتك أنكحتك صالحة للدوام، إلا أنه هو قاصد المتعة أو الدائم؟ المتعة فلم يقصد الدوام، والعقود تابعة للقصود. وأن الدوام لم يقصد والعقود تابعة لماذا؟ للقصود. وبهذا سيدنا نخرج عن أصالة الصحة. طيب بتقلي ما العبارة الصالحة للمنقطع والدائم؟ عبارة زوجتك أنكحتك. قال وصلاحية الإيجاب اللي تقدمت في كلام الشارح بقوله من صلاحية أصل العقد لكل منهما، قلنا المراد من العقد الإيجاب، زوجتك أنكحتك متعتك. قال وصلاحية الإيجاب لهما أي للدائم والمنقطع لا توجب حمل المشترك اللي هو الإيجاب، زوجتك أنكحتك متعتك، لا توجب حمل المشترك على أحد معنيين اللي هو الدائم مع إرادة الآخر اللي هو المنقطع المباين له أي للدائم، لأن الدائم والمنقطع متباينان، الدائم أخذ فيه المنقطع أخذ فيه ذكر الأجل، الدائم أخذ فيه عدم ذكر الأجل. بالتالي العمد في البطلان وعدم وقوعه دائما ان المتعة باطلة لعدم ذكر الاجل، والدائم باطل مع صلوح الايجاب له لعدم القصد. لعدم القصد
والله
الاول العمد الموثقة، ها رح يجي مناقشة الموثقة، رح يجي من الان من الشارح موثقة. شو بقي عندنا؟ الموثقة. قال وهذا، شو هو هذا البطلان؟ هو الأقوى. فإذا الشرح ماذا قوى؟ الشرح قوى البطلان. الماثم تردد في المسألة، قال انقلب دائما أو بطل على خلاف لم يجزم بأحدهما. أما الشرح قوى البطلان. قال وهذا أي البطلان هو الأقوى. طيب يبقى سؤال السيد إنه شو نعمل بالموثقة؟ ها قال والرواية اللي هي الموثقة، موثقة ابن بكير، طبعا الشارح هلا كتير متنزل معنا، وإلا هو عادة بمثل هالمواطن شو بيقول؟ بيقول إنه هذه مروية عن غير الإمامي ولا يعمل بما تفرد به غير الإمامي كما مر. بس لأنه هاي الموثقة فيها مشكلة بالدلالة، لذلك آخر عدم المناقشة في ماذا؟ في سندها. غض النظر عن الإشكال في سندها على مبناه، وناقشها وين؟ في دلالتها. يعني حتى لو صحت ولم تكن موثقة ما بتدل على الانقلاب. ليش؟ قال والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بذكر الأجل. الرواية شو عم تقول؟ قالت إن لم يسمى الأجل فهو نكاح باطل دائم. ما قالت إذا قصدت المتعة ولم يسمى الأجل فهو نكاح باطل. عم بتقول الرواية إذا اللي عم يتزوج ما ذكر أجل معناته نكاح باطل. فالرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم ذكر الأجل لعدم قصد المتعة. مو قصد المتعة ولم يذكر الأجل والإمام عم بيقول هو نكاح باطل. الإمام ظاهر الرواية أن عدم ذكر الأجل لعدم قصد الانقطاع ولأجل قصد الدوام. فقرأت الرواية عشو عم تدل الرواية؟ ان المتعة يشترط في صحتها ذكر الاجل، والدائم يكفي فيه لمن قصده عدم ذكر الاجل. يعني اللي يقصد الدائم لا يحتاج الى التقييد بالدوام، بل يكفيه عدم ذكر الاجل. فذا الرواية اجنبية عما نحن فيه ام لا؟ الرواية عم تقولنا اللي بيقصد الدائم مش بحاجة لان يشترط الدوام، يكفيه عدم ذكر الاجل. ونحن كلامنا باللي بيقصد الدائم ولا اللي بيكون قاصد المتعة ولم يذكر الاجل، كلامنا في من يقصد المتعة ولم يذكر الاجل انه يقع عقده دائم. فاذا الرواية اجنبية عما تريدون الاستدلال بها عليه، اجنبية لا أقل مجملي. إذا ما قلنا ظاهرة فيما ادعيناه لا أقل مجملي فلا تصلح للاستدلال. واضح الكلام؟ قال وهذا هو الأقوى. والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه دائم. إذا لا نزع فيه الرواية عم تقول لي يا أخي الدائم مش بحاجة إنك تذكر الدوام، يكفي إنك ما تذكر الأجل، بس بتكون قاصد الدائم مو قاصد المتعة وما بتذكر الأجل بيوقع دائم. الرواية مش ناظرة إلى هذا الأمر البتة. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، ولكن أرجو منكم الانتباه، ولكن في المقام رواية أخرى غير موثقة ابن بكير، وهي الرواية الأخرى صريحة في أن موردها قصد المتعة والإخلال بالأجل. رواية ابن بكير شو قلنا؟ ما أخذ فيها قصد المتعة والإخلال في الأجل. أما الرواية الأخرى صريحة في أنه قصد المتعة وأخل بالأجل، والإمام بماذا حكم؟ حكم بوقوع العقد دائما. فتصلح دليلا على الانقلاب أو لا تصلح؟ تصلح دليلا على الانقلاب. شو مشكلة هالرواية الأخرى؟ ضعف سببها، اللي هي الرواية اللي ذكرت سيد المحشي. إذا ترجع للصفحة 373 أحسن، خبر أبان ابن تغلب. لاحظوا أبان شو بيقول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا أبان بن تغلب، أبان بن تغلب من الفقهاء الكبار، اللي هو يقول له الإمام عليه السلام يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى مثلك في شيعتي. نعم شو حكيت؟ ايه أبان خبوه صاحب القصة المعروفة اللي تلك الأباضية حبسته في صندوق اللي تمتعها في الحرم، فما بيعرفها أباضية، تبين أنها أراضية وأنها تعالي الأئمة من أهل البيت عليه السلام، تعالي أهل البيت. فاستدرجته إلى بيتها وأقنعته أن يدخل في صندوق، أقفلت الصندوق عليه، قالت لآمرن غلماني أن يحملونك إلى الصفا ولأصيحن ولأنادين عليك. هذا أبان بن تغلب صاحب جعفر بن محمد أراد أن يفجر بامرأة حرة. تقول الرواية فلم يزل يفاوضها حتى فدى نفسه منها ب30,000 درهم، مبلغ ضخم يعني. فعند ذلك قال الإمام عليه السلام هبوا لي المتعة في الحرام لأصحابه، لخلص أصحابه. إذا كان المقصود هذا من الحركات كل أصحاب الأمة عندهم حركات، مش بس أبنى
موضوع
موضوع المتعة الظاهر كان موفق، هنيئا له. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا في كراهة بتاعت المتعة كما دلت الروايات، إني لا أكره لأحدكم أن يخرج من الدنيا ولم يتمتع ولو في العمر مرة واحدة، لأنه فيها إرغام لأنف إبليس وفيها إماتة لبدعة عمر وأحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعة، إلى أن قال قلت أبان بيقول فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. أنا بدي أتمتع بس أستحي إلا أنه لأيام معدودة، لأنه شو بصير مفضوحة أنه متعة يعني. فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. قال الإمام عليه السلام هو أضر عليك، خطأ مقطعي هذا، هو أضر عليك. قلت وكيف؟ لو كان ليش أضر عليك؟ لو كان ترك ذكر الأيام يؤدي إلى البطلان، بطلان العقد، هذا ضرر. بس لا، ترك ذكر الأيام أضر عليك. لا، لأنه ما بيؤدي إلى البطلان، شو بيوقع عقدك دائما. قال قلت هو أقال هو أضر عليك. قلت وكيف؟ قال لأنك إن لم تشترط. أبان قاصد المتعة أو لا قاصد، بس لم يذكر الأجل، لم يشترط الأيام. قال لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام. شو يعني تزويج مقام؟ دائم يعني. ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة، تورثت، لأنه لح يجي معنى أنه ما في توارث للمتعة إلا أن تشترط، لح يجي معنى هذا الضم بعد. ولم تقدر على أن تطلقها، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. شو يعني طلاق السنة؟ يعني ما بدها تكون حائض وبدها يكون في شاهدان عدلان. بخلاف المتعة، بخلاف المتعة، المتعة ما بدها طلاق، تنقضي الأيام، بينفسخ العقد من تلقاء نفسه. فهذا الرواية تدل على المطلوب أو لا تدل على المطلوب؟ تدل على المطلوب، لأنه موردها أن أبان قاصد للمتعة. الإمام بيقول له إذا تركت ذكر الأجل يوقع دائم. شو مشكلة الرواية؟ ضعف سندها بإبراهيم ابن المفضل اللي هو ضعيف. ولكن قد يقول قائل أن ضعف سند الرواية منجبر بماذا؟ بعمل الأصحاب بها وفتواهم على طبقها بعد وفتواهم على طبقها. ولكن يا أخوان في نقطة بدي أشير لها، إنه عمل الأفتاء الأصحاب بمضمون الرواية متى يجبر سندها؟ إذا علمنا أنهم استندوا إلى هذه الرواية في الفتوى. أما إذا احتملنا أن مستندهم في الفتوى بالانقلاب هو الأصل واعتقاد أن الأصل يقتضي الانقلاب، فهل يعود عملهم جابرا لضعف الرواية؟ لا، لأنه لا يعلم استنادهم إلى الرواية، لعلهم مستندوا إلى الأصل، فمثل هذا الإفتاء على طبق الرواية لا يعود جابرا لضعف سندها، ونحن بنظرنا الأصل لا يقتضي الانقلاب بل يقتضي البطلان، فعند ذلك نفتي بالبطلان. فإذا مو كلما أفتى المشروع على طبق رواية منقول هذه الفتوى تكون على طبق الرواية جابرا ضعف سندها، لابد من العلم باستناد فتواهم هذه إلى الخبر الضعيف حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مثل هذا جابرا لضعف سند الخبر. على كل حال قال ولو تبين فساد العقد. كيف تبين فساد العقد؟ إذا عقد على امرأة متعة، طبعا كلامنا الآن بعد الدخول بها، ولح يجي الكلام فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول بها. عفوا أفل فقرة لا يزال هناك تفصيلان أشرنا إليهما في أول البحث. طيب واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ قال وأما القول، نحن قلنا هناك من فصل، تفصيل الأول تفصيل مين؟ ابن إدريس. ابن إدريس قال إذا كان العقد بصيغة زوجتك أتزوجك أنكحك، ففي هذه الحالة ولم يذكر الأجل، بهالحالة شو بينقلب؟ دائم. أما إذا كان بصيغة أتمتعك ولم يذكر الأجل فيعقب. شو وجه التفصيل؟ المصيغة أتزوجك وأنكحك ماذا؟ مشترك صالحة لكليهما للمنقطع والدائم. أما تمتعك فهي مختصة بالدائم ولا مختصة بالمنقطع ولا تصلح للدائم. طيب مطلان هذا التفصيل اتضح من خلال ما تقدم أم لا؟ ليش؟ لأنه صحيح صيغة أولا في كلام أنه حتى صيغة أتمتعك تصلح لكليهما، تتذكروا بصيغة النكاح قلنا تقع بأتزوجك وأنكحك وأتمتعك على الأقوال، في خلاف ولكن أجاز كثير من الفقهاء الدائم بصيغة المتعة. هذا أولا. وثانيا حتى لو قبلنا أنه أتزوجك وأتمتعك تصلح للدائم والمنقطع، أتزوجك وأنكحك تصلح للدائم والمنقطع وأما أتمتعك تختص بالمنقطع، فبرضو نحكم بالبطلان. ليش؟ لأن العبارة وين كانت صالحة للدائم إلا أن الدائم ماذا؟ لم يقصد. فالبطلان مو من جهة عدم صلوح العبارة بل من جهة عدم القصد، لذلك هذا التفصيل ما بينفع ابن إدريس. قال وأما القول بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما لصلوح العبارة للدائم كما تصلح للمنقطع، أو بلفظ التمتع بطل لأنه لفظ التمتع يختص بالمنقطع ولا يصلح للدائم، هذا التفصيل الأول. رح يجي فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه. كلا التفصيلين ظهرت. ليش ظهر ضعفه مما ذكرناه؟ لأنه قلنا المشكلة مش بصلوح العبارة وعدم صلوح العبارة للدائم، المشكلة أنه لم يقصد الدائم والعقود تابعة للقصود. أو هذا التفصيل الثاني يا أخوان اللي هو نقلوا الشهيد الثاني في المسالك عن البعض ولكنه لم يعلم قائله، أو بأن ترك الأجل إن كان جهلا منهما من المتعاقدين أو من أحدهما أو نسيانا كذلك يعني منهما أو من أحدهما بطل. فإذا بصورة ترك الأجل جهلا أو نسيانا يبطل. ليه؟ لأنه المتعة تبطل بترك الأجل والدائم يبطل لعدم قصده. وإن كان أي ترك الأجل عمدا انقلب دائما. طيب شو وجه الانقلاب دائما إذا كان ترك الأجل عمدا؟ قالوا لأنه إذا تعمد ترك الأجل معنى ذلك أنه هو قاصد للدائم فبيوقع العقد دائم. ولا ليش بيتعمد ترك الأجل يا أخوان؟ هذا القول ضعفه ظاهر أو لا؟ ليش؟ أولا ما في ملازمة بين تعمد ترك ذكر الأجل وبين أن يقصد الدين. قد يتعمد ترك ذكر الأجل ومش قاصد للدين، ما في تلازم، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أنه تعمد ترك ذكر الأجل يستلزم قصد الدوام، نحن كلامنا فيما لو قصد الدائم ولا كلامنا فيما لو قصد المتعة وترك ذكر الأجل؟ كلامنا هذا خروج عن محل البحث. نحن كلامنا لو قصد المتعة وترك ذكر الأجل أنه ينقلب دائما أو لا. أما إذا تحقق قصد الدائم والعبارة العقد صالحة له فلا شك أنه يقع دائما، بس إذا خارج عن محل كلامنا ونزاعنا. لذلك قال فقد ظهر ضعفه، يعني ضعف كلا التفصيلين مما تقدم. فالقول بالبطلان مطلقة، شو يعني مطلقة؟ يعني سواء كان العقد بلفظ التزويج أو النكاح أو بلفظ التمتع، وسواء كان عدم ذكر الأجل نسيانا أو جهلا، أو كان عدم ذكر الأجل عمدا، القول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع اللي هو محل كلامنا الذي هو موضع النزاع، موضع النزاع ما لو قصد التمتع أو جاه، لأنه موثقة ابن بكير قاصرة دلالة، وخبر أبان ابن تغلب تام دلالة، إلا أنه ضعيف سندا، والقواعد هنا تقتضي البطلان ولا تقتضي انقلابه دائما. وضح الكلام يا أخوان؟ قال ولو تبين فساد العقد، إذا عقد متعة على امرأة ثم تبين فساد العقد، الكلام كارة بيتبين فساد. طبعا تبين فساد العقد ليش؟ تبين أنها أخته بالرضاعة، تبين أنها ذات بعل، تبين أنها معتدة في عدتها، تبين أنها محرمة، إلى غير ذلك من أسباب الفساد، تبين فساد العقد. طيب مرة بيتبين فساد العقد قبل الدخول، ومرة بيتبين فساد العقد بعد الدخول. أما إذا تبين فساد العقد قبل الدخول فالقاعدة ماذا تقتضي؟ لا شيء لها، صح أم لا؟ لا مهر مسمى ولا مهر مثل. أما مهر المسمى فباطل لبطلان العقد، أما مهر المثل ففي ما في موجب بثبوته له. موجب ثبوت مهر المثل لو ماذا؟ لو وطاها. ومنقول هذا وطء محترم لابد له من عوض، ما بيصلح المهر المسمى عوض لأنه بطل العقد، فبيثبت لها مهر المثل. أما ما عدم الوطء وتبين فساد العقد لا إلها مهر مسمى ولا إلها مهر مثل. طيب لو تبين فساد العقد بعد الدخول، مهر المسمى بطل أو لم يبطل؟ بطل لأن العقد فاسد. ولكن هذا وطأ محترم أو غير محترم؟ محترم. ليه؟ لأنه طبعا فرض كلامنا أنه هي جاهلة، هي جاهلة، اتفقتوا؟ فإذا كانت جاهلة يعني وطأها وطأ محترم، لابد له من عوض. مهر المسمى بطل لبطلان العقد، يثبت لها مهر المثل. هذه هي القواعد. ولكن هناك قول آخر فيما لو تبين الوطأ بعد، تبين بطلان العقد بعد الدخول غير قصة أنه بيثبت لها مهر المثل. شو هو القول الآخر؟ قالوا إذا كانت قبضت شيئا من المهر المسمى يحل لها ما قبضته ولا يجب عليه إكمال الباقي. شو المستند روايه؟ شو المستند روايه كما سيتضح؟ قال ولو تبين فساد العقد. كيف فساد العقد؟ إما بظهور زوج عقد عليها متعة تبين أنها ذات بعل. طب بتقول لي كيف جاهلة ذات بعل وجاهلة؟ فرض وقت لشخص أن يزوجها، تبين أنه مزوجها كاين وهي ما عندها علم، واضح؟ بظهور زوج أو عدة متوهمة أنه عدتها انقضت وبالواقع عدتها لم تنقضي، أو ك كونها محرمة عليه جمعا ليش جمعا لو متزوج اخته ولا هي عفين ولا هو عفين او عينا كما لو كان ماذا كانت اخته نسبا او بالرضاعة او كان قد وطأ امها الى غير ذلك او غير ذلك كما لو كانت محرمة من المفسدات. المهم ظهر فساد العقد لسبب من الاسباب الموجبة للفساد. قال فمهر المثل مع الدخول وجهلها عفوا حالة الوطء. ليش قال الشارح وجهلها حالة الوطء يا اخوان؟ لانه لو هي عاقي حالة انه ذات بعل او معتد او محرم عليه ماذا تكون؟ زانية بغية ولا مهر لبغي. لذلك قال وجهلها حالة الوطء لأنه مع جهلها حالة الوطء وطء محترم فلا بد له من عوض وقد بطل المسمى بسبب بطلان العقد فيثبت مهر مثلها. بس أي مهر مثل؟ مهر مثلها، مهر مثلها في الدائم ولا في المتعة؟ مهر المتعة بيختلف عن مهر دواء. مهر مثلها في المتعة يعني مثلها إذا تمتع بها أديش تمهر عادة. مهر مثلها في المتعة يعني لا في الدائم لأنه المفروض أنه هو العقد الفاسد كعقد متعة. مهر مثلها في المتعة المخصوصة. شو قصده المخصوصة؟ لأنه هو بالعقد الفاسد كان متمتعها على أسبوع مثلا، فمثلها إذا تمتعت على أسبوع كم تمهر؟ لأن المهر بالمتعة يختلف باختلاف المدة وباختلاف الشروط. كذلك قد تشترط عليه عدم الوطء عدم الدخول، فمهر مثلها بالمتعة المخصوصة قد إيش؟ تعطى. واضح الكلام؟ وقيل هذا القول الآخر بعدنا لو تبين الفساد بعد الدخول، وقيل تأخذ ما قبضته يعني ما قبضته من ماذا؟ من المسمى، من المهر المسمى. قيل تأخذ ما قبضته أي من المهر المسمى ولا يسلم الباقي إليها استنادا إلى رواية، استنادا إلى رواية. الرواية يا أخوان هي بل قال حتى متحفص عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. هذه هي الرواية حسنة حافظ. طبعا كلامنا بماذا؟ فيما لو لم تكن عالمي. أما لو كانت عالمي نحن قلنا مقتضى القواعد لا مهر لبغي، لا المسمى ولا المثل، فضلا عن أن ذلك هو مقتضى القواعد. عندنا رواية تقول أنها إذا كانت عالمة ما لها مهر أصلا. الرواية هي ذكرت في المحشي صفحة 77 مكاثرة ابن الريان إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي. ثم دخل بها وبعد ما دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها. يعني عالمة ولا مش عالمة؟ عالمة. أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ شو قال له الإمام؟ كتب عليه السلام لا يعطيها شيئا أصلا لا الباقي ولا اللي أخذته لأنها عصت الله عز وجل. يعني شو عصته؟ عصته بالزنا ولا مهر، وبالتالي هي بغي ولا مهر لبغي. فإذا مع كونها عالمة صار واضح أن القواعد والرواية تقتضي أن لا شيء لها، الكلام مع جهلها بالحال. نحن قلنا القاعدة تقتضي أن لها مهر المثل، بس قيل بأنها ما قبضته فهو لها ويحبس عنها الباقي استنادا على الرواية اللي هي حسنة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقيل تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي إليها استنادا إلى رواية. شو عمل الشارح بالرواية؟ حملها على ماذا؟ على ما تقتضيه القاعدة. القاعدة شو تقتضي؟ كيف بنحمل الرواية على مهر المثل؟ حملها على صورة ما لو كان ما قبضته مساويا لمهر المثل. لذلك قال حملها، أي حمل الرواية على كون المقبوض بقدر مهر المثل، فبتطابق القاعدة أو لا من إطلاقها. شو يعني إطلاقها؟ يعني نتحفظ على إطلاق ما قبضته أنه يحل لها سواء ساوى مهر المثل أو كان أزيد من مهر المثل أو أقل من مهر المثل، أو لا من إطلاقها. ليش أولى؟ أولوية هم تعيينية، يعني لابد من التصرف في ظاهر الرواية بحمل المقبوض على ما لو ساوى مهر المثل، لأولوية تعيينية. ليش أولى؟ أولا الرواية حسنة وليست ماذا؟ صحيحة أو موثقة، يعني فيها راو ممدوح إلا أنه لم يوثق، على من جهة. فإذا كانت كذلك فهي غير صالحة لأن يخرج بها عن مقتضى القواعد. ولكن حتى لا نرد الرواية نحملها على ما يوافق مقتضى القواعد. لذلك قال حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل، لأنه بدنا نتحفظ على إطلاق كلام الإمام، وأنه فما أخذته فلها، ما أخذته مطلق سواء ساوى مهر المثل أو كان أزيد أو أقل، فساعتها شو بتصير؟ مخالفة لمقتضى القواعد أو لا مخالفة؟ لأنه إذا كان ما أخذته أزيد فالقاعدة تقتضي أن لها مهر المثل والأزيد لا يحل لها، وإذا كان ما أخذته أقل القاعدة تقتضي أن لها مهر المثل فهي تطلبه بأزيد مما أخذته. فإذا التحفظ على الإطلاق يؤدي إلى مخالفة الأصول والقواعد. طيب نقول له كثير منيح، ما الأصل يخرج عنه بالرواية؟ بقول لك الرواية لو كانت ماذا؟ معتبرة، كان يخرج بها عن مقتضى الأصل. أما مع عدم كونها حجة فلا يخرج بها عن مقتضى الأصل، ولكن لا بأس بحملها على ما يوافق الأصل لأن هذا أولى من ردها.
يعني حسن غير،
يعني لا أقل بنظري، وإلا هناك من يعمل بالرواية الحسنة، لأن قلنا الشارح لا يعمل بماذا؟ بالموثقة، ولا يعمل إلا بالرواية الصحيحة. ولكن هناك من يعمل بالموثقة، وهناك من يعمل حتى بالرواية الحسنة اللي فيها راوي الإمامي ممدوح وإن كان لم يوثق. مسلك الأصحاب في العمل بأخبار الأحاد مختلف، وإن كان هناك مسلك مشهور بين الأصحاب، ولكن هناك بعض من خالف، مثل على الهدى المرتضى من إدريس ما بيعملوا إلا بالخبر القطعي، ما بيعملوا بخبر الواحد إلا أن يكون محفوظ بقرينة قطعية، مثل ثاني الشهيلان وصاحب المدارك ما بيعملوا إلا بالخبر الصحيح، وإلا المشهور على العمل بالخبر الموثوق سواء كان الراوي إمامي أو غير إمامي، سواء كان الرواية صحيحة أو موثقة، بل حتى يعملون بالرواية ماذا؟ الحسنة اللي يمتدح راويها ولا يكون مجهولا أو مضعفا، بل يكون ممدوحا، وإن كان المدح لا يبقى إلى مستوى التوثيق إلا أنه قد يوجب الركون إلى خبره. على كل حال قال وقبل الدخول. وقبل الدخول شو يعني؟ لأن كل كلامنا السابق كان ماذا تبين فساد العقد بعد الدخول. قال وقبل الدخول لا شيء لها، ما لا شيء لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، المهر المسمى باطل لبطلان العقد. ها؟ وبالتالي وما في موجب لأن تستحق مهر مثل، لأنه ما تحقق وطن محترم حتى نقول استحقت مهر مثل، ما تحقق وطن أصلا. قال فإن كانت قد قبضته، قبضت المهر ماذا؟ استعادته، استعاده عفوا، استعاده الزوج لأنه ما له حق فيه. وإن تلف في يدها، إذا كان لم يتلف، أما إذا كان تلف في يدها ضمنته مطلقا، يعني مع تفريط أو بدون تفريط، لأنها لا تستحقه، لأنه لم يؤخذ بإذنه، فهي ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يدها ليست يد أمانة. قال وكذا لو دخل، وكذا شيئا، وكذا يعني وكذا لا شيء لها لو دخل، كان لا شيء لها إذا تبين فساد العقد قبل الدخول. وكذا لو دخل، وهي الواو حالية حال كونها عالمة بالفساد، لأنه إذا كانت عالمة بالفساد لأنها بغي ولا مهر لبغي. والحمد لله رب العالمين، يجوز العدل يأتي إن شاء الله.
طبعا تحرم عليه،
نعم
تحرم عليه مؤبر الكرامة
إذا دخل وإذا
بقي إيه طبعا بالأخير.
وإن حفل لو كان جاهلا
إيه لها زوج، إيه ما مش حقول عالم بس لها زوج الكلام. أما إذا
عالم
إلا ما
زين شو الأصول تابعة للعقود،
نعم العقود تابعة للأصول
والأصول العقود والصحة هذا أصل عملية
المقصود
تعالى
أخ الله تمسكا بعموم قوله تعالى أو في المقصود
أخ الله
أخ الله
في العلاقة بين أخ الله